أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية. أكد ممثل العراق لدى الأمم المتحدة محمد الدوري هذا اليوم بأن العراق لا يمتلك أسلحة للدمار الشامل وأن أي هجوم أمريكي سينتهك القانون الدولي. وحذر الدوري من أن أي حرب ستشكل تحديا كبيرا للولايات المتحدة. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكوكه العميقة حيال حجج واشنطن لضرب العراق، وذلك خلال محادثة تليفونية مع الرئيس جورج دبليو بوش بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم الكرملين. أفادت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية في عددها الصادر اليوم الجمعة أن أكثر من 100 طائرة شاركت أمس الخميس في غارة على مشاة عراقية للدفاع الجوي في غرب بغداد في أهم عملية شنتها الطائرات الأمريكية والبريطانية على العراق منذ 4 أعوام. لكن العميد توفيق الياسري قلل من أهمية القاعدة الجوية المذكورة واعتبرها قاعدة ضعيفة مقارنة بالقواعد المتمركزة حول بغداد. نقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤولين في واشنطن أن الجيش الأمريكي ضاعف أخيرا من حجم مخزوناته الحربية في الكويت بما يلائم زيادة في حجم القوات المسلحة الأمريكية في قاعدة عسكرية كويتية قريبة من الحدود العراقية. ونقل التقرير عن وزير الجيش الأمريكي توماس وايت أن الجيش جاهز لتنفيذ أي أوامر تصدر عن الرئيس بوش، لكن وزير الدفاع الكويتي أكد أن نقل معدات عسكرية أمريكية إلى الكويت لا علاقة لها بضرب العراق. نقل الرئيس الأمريكي جورج بوش حملته من أجل الإطاحة بالرئيس صدام حسين إلى قلب المجتمع الأمريكي محذرا من عواقب التقاعس عن المواجهة وواعدا بتقديم مزيد من المعلومات عن الخطر الذي يشكله العراق على البلاد وحلفائها. وقال الناطق باسم البيت الأبيض عارف لايشر إن لدى الولايات المتحدة أدلة كافية تبرر الإطاحة بالرئيس العراقي، مشيرا إلى برامجه لامتلاك أسلحة الدمار الشامل. ذكرت وكالة فرانس بريس أن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني وعددا من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية عقدوا أمس في مقر البنتاغون اجتماعا مع عدد من الشيوخ الأمريكيين لمناقشة الموقف من العراق وحجم التهديد الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها. حذر الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون من أن أي هجوم عسكري على العراق قد يدفع الرئيس صدام حسين لاستخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية التي يمتلكها ضد المصالح الأمريكية، لأنه لن يكون لديه شيء يخسره. نهاية هذا العرض للأخبار العراقية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من برايك. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طاب توقيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. في ديترويت بالولايات المتحدة نظمت للشاعر العراقي الدكتور رشيد ياسين أمسية شعرية تناولها في تقريره مراسلنا هناك فالح حسون الدراجي.
على قاعة فيليج هول في ديترويت أقامت منظمتا أدباء بلا حدود والاتحاد الديمقراطي العراقي أمسية شعرية للشاعر الدكتور رشيد ياسين، حيث تحدث الشاعر الضيف عن غربته التي امتدت لنصف قرن تقريبا منتقلا أو متنقلا بين عدد من الدول الأوروبية والعربية، حيث كانت اليمن آخر الطواف ولم يزل يقيم هناك حيث يدرس الأدب العربي في جامعة صنعاء. كما تحدث الشاعر رشيد ياسين الذي يعتبر واحدا من أهم الشعراء العراقيين الذين برزوا في العقد الخمسيني والستيني عن علاقاته مع كبار الشعراء الذين عاصرهم، مبتدئا حديثه عن الجواهري وعن تلك الفترة التي عمل فيها مع الجواهري في صحيفة واحدة كما أقام في غرفة واحدة، مقيما تجربة هذا الشاعر العملاق. كما تحدث عن علاقته الحميمة بالسياب ورأيه بشعره والتأثيرات التي تعرض لها السياب، معتبرا هذا الشاعر واحدا من أهم شعراء العربية المحدثين. كما تحدث الشاعر أيضا عن عبد الوهاب البياتي، معتبرا أن البياتي قليل الموهبة لكن خدمته ظروف سياسية ساهمت في تلميعه وتفضيله على شعراء آخرين. وأيضا تحدث بقسوة عن عدد من الشعراء أمثال يوسف الصائغ وعبد الرزاق عبد الواحد، وكذلك عن لبيع عباس عمارة التي قال عنها في يوم ما نشرت قصيدة في إحدى الصحف فأعجبت بها، وحين تحدثت للسياب عن هذه القصيدة ابتسم السياب وقائلا أنا الذي كتبت هذه القصيدة إلى لبيع عباس عمارة. كما تحدث أيضا عن الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد ويوسف الصائغ وشعراء آخرين كما ذكرت هذا. وقد سبق الدكتور عبد الله الصائغ الأمين العام لمنظمة أدباء بلا حدود ضيفة في الحديث، قدمه بمقدمة طويلة متحدثا عن تجربته وعن الأمور والأغراض التي كتب فيها. كما تحدث أيضا عن علاقته بالشاعر رشيد شاكراسي، ثم قرأ الضيف عددا من قصائده التي تنوعت على أشكال عدة كالقصيدة العمودية والقصيدة الحرة. بعدها أجاب على أسئلة عدد كبير من الشعراء والنقاد والجمهور، وقد أثار جدلا كبيرا خاصة حول رأيه حول قصيدة النثر التي أعطى بها رأيا لم يكن في صالحها، كما أيضا أثار جدلا كبيرا بآرائه عن الشعراء الآخرين. وقد امتدت الأمسية لأكثر من 3 ساعات، وقد ختمها بأيضا قراءات شعرية متعددة. هذه واحدة من القصائد التي قرأها.
كان ذلك في شهر تعليم منتصف القرن، ما زلت أذكر كان الضحى كالحا والسماء رصاصية والمدينة خفاء كالمطرة، وكأن الطبيعة تبتسم منذ البداية خلفية المزرعة. من أعالي المآذن كانت تضل بناجقهم، لم يكونوا سوى حفنة بائسة من عديد لعاء أخلصوا لتعاستهم، حسبوها امتيازا وخافوا عليها الضياع. وكما تبعث الروح في دوحة يابسة فإذا هي تولق في لحظة، جد وقع الخطى وأجير المواكب في الطرق العابسة، وتلاقى السيول الغضاب من جماهير خمة بالعذاب. ومضت تعبر الجفة قاطلة مخطى الطاغية، لم تكن كالعدو مدججة بالسلاح، إنما خرجت لتدافع عن حقها المستباح بشعاراتها وسواعدها العالية، بيد أن العبور إلى الضفة الثانية كان رمزا مخيفا، وكان على النار أن توقف الموجة العاتية. وتعالى أذان القذائف مختلطا بهجير الجموع والرصاص المدوي، تطاقت صف من التائرين وتلسق صفوف، وراحت ورود الدماء تتفتح ناتجة للتراب الحزين مشاحا من العز والكبرياء. كيف صرنا في قومنا أغرابا؟ كم سألنا وما وجدنا الجواب، فرأنا ندري بأننا نزلنا مذهلكنا من عالم الناس غابا. ما خطونا من خطوة فيه إلا والتفتنا توجسا والنيابة، أو نشدنا القليل إلا وجدنا ظفرا دون ما نريد ونابا.
ما خطونا من خطوة فيه إلا والتفتنا توجسا والثياب أو نشد القديد إلا وجدنا ظفرا دون ما نريد ونابا عالم عجب الذئاب ولولا جوهر خير لصدنا ذئابا. كان صعبا خيارنا في جحيم لم نجد من عتاقنا منه بابا هرم شيد من رقاب ذليلات ومن أرجل تدوس الرقابا عرف البعض سره فارتقوه واستقروا على الذرى أربابا يشهون السلاح إن شاء ضوء من بعيد ويطلقون الكلاب هي دنياهم التي انتزعوها من يد الدهر عنوة واغتصابا ولنا أن نكون فيها الضحايا أو نكون العبيد والحجاب. كم قرأنا عن روعة الوطن الأم صغارا وكم نسمنا التراب وطني أنت لي هتفنا بذهو وحفظنا التاريخ والأنساب وكبرنا فحفظنا شكوك تملأ النفس حيرة واكتئابا هذه قيل أمنا فلماذا أشبعتنا مهانة واستلابا إن نكن في مضارب الأهل حقا فلماذا نتام فيها العذاب ألأن حياتنا منذ الظلم أم الناس قد أضاعوا الصواب وهل الشر في النفوس أصيل أم من الشر ما يكون اكتسابا وخبطنا في ظلمة الشك حتى أقبل الفجر يقرع الأبواب.
أنا حد الراجي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة ديترويت.
أخبار منوعة.
استضاف ديوان الكوفة بوسط لندن الدكتور عبد الرضا علي في أمسية بعنوان نازك الملائكة ملامح في السيرة والإبداع، وذلك يوم الأربعاء الرابع من شهر أيلول الجاري. المحاضر تحدث عن المراحل الأساسية في تجربة نازك الملائكة الشعرية والنقدية وآرائها في الحركة الأدبية المعاصرة. وللمحاضر عدد من المؤلفات منها الأسطورة في شعر السياد وموسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه ومحاضرات في الأدب العربي. حصل بيت الحكمة العراقي على مجموعة ضخمة من الوثائق التاريخية المهمة التي أطلقتها الخارجية البريطانية مؤخرا، وتضم هذه المجموعة كما هائلا من المذكرات والخرائط والمسوحات الخاصة بالعراق ودول العالم العربي والمناطق المحيطة به. وقال حميد سعيد رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة إن مجموع المجلدات التي حوت هذه الوثائق بلغ 555 مجلدا ضمت 56 عنوانا شامل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والدينية، مما يتيح أمام الباحثين وطلبة الدراسات العليا مجالا واسعا للبحث والتحليل والاطلاع. وأضاف أن المجموعة الأخيرة من هذه الوثائق ربما تعد الأهم من بين جميع ما تم الحصول عليه من وثائق في الفترة الماضية، وذلك لضخامتها وتشعب الميادين التي تناولتها لواحدة من أهم المناطق الحيوية في العالم. في العاصمة الأردنية عمان بدأت أيام الثقافة العراقية، والتفصيلات من مراسلنا هناك حازم بيدين.
تبدأ في عمان غدا وبمناسبة إعلانها عاصمة للثقافة العربية لهذا العام فعاليات الأيام الثقافية العراقية التي تستمر لستة أيام وتشمل معارض تشكيلية وأمسيات شعرية وعروضا فنية، كما تشمل إقامة معرض للكتاب العراقي. وتشارك في إحياء الأسبوع فرقة المقامة العراقية والفرقة القومية للفنون الشعبية، كما ستعرض مسرحية زبيبة والملك المأخوذة عن رواية يقال إن مؤلفها هو الرئيس العراقي صدام حسين. وسيشارك عدد من الشعراء العراقيين من خلال أمسية شعرية في مركز الحسين الثقافي، والشعراء المشاركون هم عبد الرزاق عبد الواحد وساجد الموسوي ونزار جواد. يرأس الوفد العراقي وزير الإعلام محمد سعيد الصحاف، وقد وصف منسق هذه الأيام الأردني فيصل الشياب بأنها ستكون جزءا من بانوراما تراث وادي الرافدين العريق بغنائه ورقصاته وفنونه التشكيلية والمسرحية، وهي ستشكل إضافة إلى بانوراما الأيام العربية التي سبقتها ووفرت للمثقف الأردني والجمهور فرصة ومساحة كبيرة للاطلاع على التراث العربي، ووفرت أيضا فرصة التفاعل بين المثقفين والفنانين العرب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أصدقائي المستمعين، يزور العراق حاليا المدير التنفيذي لشركة الفيصل للإنتاج الفني السورية غسان برادعي للإشراف على الأعمال الفنية التي ستنفذها الشركة في العراق، ومن بينها أعمال مشتركة مع دائرة السينما والمسرح وشركة بابل ودار الحكمة والتلفزيون والشركات الفنية الأهلية. وصرح البرادعي أن أول الغيث في الأعمال المشتركة مسلسل بعنوان جوري، تأليف صباح عطوان وإخراج خيرية منصور، وتمثيل ممثلين من سوريا والعراق منهم نادية خوري وعبد الرحمن أبو القاسم ويوسف العاني والدكتور فاضل خليل وفوزي عارف وعبد الخالق المختار، وقد جرى اتفاق مبدئي معهم. وأضاف أن الاتفاق لم يتضمن الإنتاج الفني فحسب، بل يشمل تدريب الملاكات والخدمات التقنية وتوزيع الأفلام السينمائية وتسويق المسلسلات العراقية للمحطات الفضائية العربية. في رسالة أربيل: تطور جديد في حركة الطبع والنشر في حديث مع أحد مدراء المطابع في كردستان العراق، والتفصيلات من أحمد سعيد.
تعكس حركة الطبع والنشر واقع الثقافة في بلد ما وإلى حد كبير. عن هذا الجانب وحركة الطبع والنشر في كردستان تحدث القاص والصحفي محمد خضر مولود مدير مطبعة الثقافة التابعة لوزارة الثقافة في أربيل، والتي تعد إحدى المطابع الهامة في العراق، قائلا:
لا شك في أن نتائج إيجابية للتجربة الديمقراطية التي انبثقت بعد انتفاضة آذار 91 في إقليم كردستان العراق قد انعكست على جميع مفاصل وحلقات حياة في إقليم. وكان من إحدى أهم معطيات هذه التجربة الرائدة تطور واضح والكبير في حركة الفكر والثقافة، ومن ثم تصاعد حركة التأليف والنشر والطبع. فقد أفرزت هذه التجربة الديمقراطية في أجواء الحرية والتعددية صدور عديد من مطبوعات في إقليم، سواء باللغة الكردية أو العربية أو التركمانية أو السريانية أو الإنجليزية وغيرها من اللغات، مما دعا إلى اجتياز حاجة إلى مطابع متطورة ومتقدمة تكون بوسعها طبع هذه الكم الهائل من مطبوعات. وكانت نتيجة أن توسعت حركة الطبع والنشر، وتم تأسيس مطابع حديثة وتوسيع وتطوير مطابع التي كانت قائمة. ولا أعتقد أن هنالك مجالا لمقارنة واقع الحركة الطبع في إقليم قبل الانتفاضة وبعدها، فحتى قيام الانتفاضة وانبثاق هيئات ومؤسسات حكومة إقليم كانت حركة الطبع بشكل خاص وحركة النشر والتأليف بشكل عام تعاني كسادا وواقعا مرا بسبب قمع والإرهاب الذي كانت تمارسه سلطات حكومية ضد المفكرين والأدباء والصحفيين والفنانين من أبناء شعبنا الكردستاني. غير أن حال هذه قد تغيرت تماما وبشكل نوعي بعد انتفاضة مباشرة. فقد شهدت الساحة الثقافية الكردستانية صدور عديد من الصحف والمجلات والدوريات وطبع مئات من الكتب تناولت ميادين نشاط الفكري والثقافي والسياسي، بحيث بات القارئ الكردستاني يعاني اليوم التقمة في هذه الميدان ولا يتمكن من متابعة كل ما تبرزها المطابع من مطبوعات وإصدارات. وجدير بذكر أن قانون المطبوعات صادرة من قبل برلمان الكردستان والذي تلغي جميع أشكال الرقابة والمتابعة غير أدبية أعطى زخما لحركة الثقافية.
هل من الممكن تقديم نبذة عن عمل مطبوعاتكم في ظل التجربة الديمقراطية في كردستان ومقارنته بعملها في ظل النظام العراقي قبل انتفاضة عام 91؟
في الواقع ورغم هذا العدد الهائل من المطبوعات التي تصدر من مطابع إقليم، ما يزال هنالك عددا من المعوقات التي تحول دون بلوغ الطباعة إلى مستوى التقني والفني المطلوب، ويمكن إيجاد ذلك على النحو التالي: أولا، صعوبة استيراد أدوات جديدة من خارج إقليم بسبب الحصار المفروض على العراق وإقليم كردستان، وهذا يعني استمرار في عمل وتصحيح حاجات السوق باعتماد على أجهزة قديمة وبلا شك فإن ذلك يؤثر على مستوى الفني للطباعة. ثانيا، انعدام فرص تدريب الكوادر الطباعية الكردستانية خارج إقليم وعدم إطلاعهم على تطورات تقنية الهائلة التي تطرأ على أجهزة طباعية في العالم.
ما هي المعوقات التي تعيق حركة النشر والطبع في كردستان العراق؟
في الواقع رغم هذا العدد الهائل من المطبوعات التي تصدر عن مطابع إقليم، ما يزال هنالك عددا من المعوقات التي تحول دون بلوغ طباعة إلى مستوى التقني والفني المطلوب، ويمكن إيجاد ذلك على النحو الآتي: أولا، صعوبة استيراد أجهزة جديدة من الخارج إقليم بسبب الحصار المفروض على العراق وإقليم كردستان، وهذا يعني استمرار في العمل وتغطية حاجات السوق باعتماد على أجهزة القديمة، وبلا شك فإن ذلك يؤثر على مستوى الفني للطبع. ثانيا، انعدام فرص تدريب والكوادر الطباعية الكردستانية خارج إقليم وعدم إطلاعهم على تطورات تقنية الهائلة التي تطرأ على أجهزة الطباعية في العالم.
في ختام هذا اللقاء، هل من الممكن إحاطة مستمعي إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بآخر الإصدارات الثقافية التي طبعت في مطبعة الثقافة؟
لقد استجابت مطبعة الثقافة لحركة التأليف والنشر في إقليم، ووظفت كامل إمكانياتها التقنية والبشرية لتغطية حاجة السوق الثقافي والفكري إلى المطبوعات، فهي مستمرة في طبع كتب المتنوعة، وكانت آخر إصداراتها في هذه الميدان من بداية السنة الحالية لنهاية الشهر الثامن، طبع أكثر من 50 كتبا أدبية وثقافية وفنية، وطبع أكثر من 30 كتبا تاريخية ومذكرات سياسية، إضافة إلى طبع أكثر من دواوين شعر والقصص لكتاب القاص الكرد والعراقيين، بإضافة إلى استمرار في طبع الصحف والمجلات الحكومية والحزبية والدوريات المتنوعة التي تعود إلى القطاع الخاص، وهي تقوم الآن أي المطبعة بطبع أكثر من 20 صحيفة و23 مجلة و9 دوريات متفرقة، بإضافة إلى تغطية حاجات هيئات ومؤسسات حكومية من سجلات ووثائق رسمية وما شابه ذلك.
محمد خضر مولود، القاص والصحفي، مدير مطبعة الثقافة بأربيل، شكرا.
شكرا لإذاعة العراق الحر.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
إصدارات جديدة. أعزائي المستمعين،
المستمعين، يطرح القاص عبد الستار البيضاني عدة أسباب لإصدار كتابه الزاوية والمنظور، حوارات في القصة العراقية الصادر عن الموسوعة الصغيرة عام 2002، لأن هذه الحوارات أجريت بنفس أدبي يكون فيه الجانب الأدبي والموضوعي غالبا على الجانب الصحفي، ولأن منطلقات جميع الأسئلة المطروحة في هذه الحوارات منطلقات مبنية على رؤية قصصية نقدية، وهي أيضا وثائق لا يمكن إغفال أهميتها بالنسبة للدارس والباحث في القصة العراقية، كونها شهادات للأدباء الذين صنعوا أو ساهموا في صنع تاريخ القصة العراقية، خاصة وأن الأسماء التي تم التحاور معها اختيرت اختيارا مقصودا وليس اختيارا عشوائيا، وأن الآراء والشهادات التي طرحت في الحوارات جاءت صادقة ومنطلقة من عمق التجربة، لأنها لم تطلق تحت أي شعار أو يافطة أو حساسية أو قصدية معينة، كما نجد ذلك في الشهادات والآراء التي تطلق أو تفسر في الملتقيات والملفات التي تناولت القصة العراقية، ذلك أن القاص والناقد هنا لا يلقي شهادته ويمضي، وإنما هناك سؤال وجواب بالاستناد إلى التجربة الشخصية لكل من طرفي الحوار. أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا، أملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
في دور الفكر والنشر، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه أياد الجيلاني. البرنامج يعرض لبحوث ودراسات استراتيجية تصدر عن دور ومراكز إقليمية ودولية وتتناول قضايا عراقية. في دور الفكر والنشر تستطيعون الاستماع إليه في الساعة الثانية من برامجنا ليوم الجمعة من كل أسبوع.
مستمعين الكرام، الرئيس المصري يستعرض ورقة العمل للاتحاد الأوروبي حول القضية الفلسطينية مع وزير خارجية الدنمارك. من القاهرة وافانا أحمد رجب بتفاصيل هذه القضية.
بحث الرئيس المصري حسني مبارك في مدينة مرسى مطروح أمس مع بريستيج مولر وزير خارجية الدنمارك الورقة الأوروبية حول القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين والوضع في منطقة الشرق الأوسط. صرح أحمد ماهر وزير الخارجية المصري عقب اللقاء بين مبارك ومولر بأن مصر ترى أن الأفكار الأوروبية بناءة ومفيدة، وأشار إلى أن وزير خارجية الدنمارك سيطرح هذه الأفكار على اجتماع اللجنة الرباعية الدولية المعنية بالشرق الأوسط في نيويورك في منتصف شهر أيلول الحالي لوضعها في شكلها النهائي. وقال ماهر ان الجدول الزمني لتطبيق الافكار الاوروبية سوف يتضح عندما يلتقي مولر مع اللجنة الرباعية، وكشف عن ان وزير خارجية الدنمارك اخبره انه استمع الى موافقة من الجانب الاسرائيلي على هذه المبادرة. واضاف ماهر ان هذه الافكار ايجابية بغض النظر عن الشكل الذي ستخرج به، ووصفها بانها عبارة عن خريطة لتنفيذ المبادرة العربية والافكار الامريكية التي تتلخص في الانسحاب الاسرائيلي واقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل. واكد ماهر ان الوزيرة الدنماركية ابدى ارتياحا لما سمعه من الرئيس المصري حسني مبارك، حيث شجعه على الاستمرار في جهوده وجهود أوروبا، لأن الوضع يحتاج إلى تواصل الجهد لوقف المأساة والوضع المتدهور في فلسطين نتيجة استمرار إسرائيل في تصرفاتها العدوانية والاستفزازية على حد تعبير وزير الخارجية المصرية، الذي أشار إلى أن مولر سبق أن زار مصر الأسبوع الحالي وقدم الأفكار الأوروبية المتعلقة بالسلام في الشرق الأوسط، وأجرى بعد ذلك اتصالات مع عدد من وزراء الخارجية العرب قبل أن يعود إلى مصر ليطرح على الرئيس المصري نتائج اتصالاته التي استمع خلالها إلى ملاحظات الأطراف المختلفة. وقد زار مولر السعودية وأراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، وزير التجارة العراقي سيقوم بزيارة الأردن رسميا الأسبوع المقبل للبحث حول تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفاصيل الاتفاق التجاري للعام المقبل. حازم بيضين مراسلنا في عمان وافانا بتقريره حول هذه الزيارة.
علمت إذاعة العراق الحر أن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح سيزور الأردن رسميا خلال الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيره الأردني صلاح الدين البشير حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين ولبحث تفاصيل الاتفاق التجاري للعام المقبل، إضافة لموضوع الصادرات الأردنية إلى العراق على حساب مذكرة النفط مقابل الغذاء. الوزيران المعنيان الأردني والعراقي سيعقدان اجتماعا مع الفعاليات الاقتصادية من القطاع الخاص لاستعراض احتياجات السوق العراقية من السلع الأردنية والمشاكل التي تعيق تطوير العلاقات التجارية. وعلمت الإذاعة أن ممثلي القطاع الخاص أعدوا مقترحاتهم لزيادة التبادل التجاري ولتبيان إمكاناتهم التصديرية. وتأتي المباحثات المنتظرة الأسبوع المقبل استكمالا لجولة من المباحثات أجراها وفد اقتصادي أردني في بغداد خلال شهر تموز الماضي. وقالت مصادر اقتصادية على صلة بالحكومة العراقية إن صالح سيجدد التأكيد على أولوية المصالح الأردنية واستمرار تزويد الأردن باحتياجاته النفطية. وجدير بالذكر أن الإحصائيات الرسمية الأردنية أشارت إلى أن الصادرات إلى العراق بلغت العام الماضي 161 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات ومعظمها من النفط ومشتقاته 485 مليون دينار. أما خلال النصف الأول من هذا العام فقد بلغت الصادرات 129 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات 222 مليون. والمعروف أن هذه الأرقام لا تمثل الواقع، إذ أن التبادل التجاري للقطاع الخاص لا يدخل ضمن هذه الأرقام. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الكرام، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني يصف واقع الإدارتين الكرديتين بالشاذ ويدعو إلى إنهائه، فيما تربط الإدارتان الكرديتان مدنهما بشبكة اتصالات حديثة وموحدة. أحمد سعيد معكم الآن من أربيل.
قال مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في معرض تناوله لمسألة السلام في كردستان العراق وتطبيع العلاقات مع الاتحاد الوطني الكردستاني أن واقع الإدارتين الذي يشهده الأقليم هو واقع شاذ يجب إنهاؤه. وأضاف في كلمة ألقاها أمس مع ممثلي جماهير فروع الثالث والرابع والحادي عشر والثاني عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في مصيف صلاح الدين بأن على كافة الأطراف السياسية الكردستانية أن تدرك هذا الواقع الذي وصفه البارزاني بالمر وأن توحد مساعيها لإنهائه. وهذا يستوجب رؤية مسألة السلام الكردي بروح مفعمة بالإيثار ونكران الذات وأشار البارزاني في كلمته إلى أن مسيرة السلام تقدمت خطوات مهمة حتى الآن، وأعرض عن أمله في أن تتقدم أكثر وبخطوات أوسع وأكبر، وأن الجهود ومساعي الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذا الاتجاه تنبع من روح قومية تضع مصلحة شعب كردستان فوق كل المصالح الأخرى. البارزاني تطرق إلى الوضع الراهن في العالم، وقال عنه بأنه يشهد تحولات متسارعة مستمرة، وأن نتائج تلك التحولات ستكون لصالح الشعب الكردي، داعيا في الوقت ذاته إلى وحدة وتعزيز وحدة صفوف الشعب الكردي، وعدم فسح المجال أمام المغرضين والأعداء لتشويه وتخريب ما تحقق للشعب الكردستاني. وجدد البارزاني موقف حزبه المناهض للإرهاب، قائلا أن حزبه لم يلجأ قط إلى الإرهاب، وفي تطور لافت باتجاه تقوية التطبيع بين الحزبين وتحقيق السلام النهائي، وفي اجتماع مشترك بين حيدر الشيخ علي وزير النقل والمواصلات وبين مسؤولي قطاع النقل والاتصالات في إدارة السليمانية، تم توقيع عقد مشترك حول تنفيذ مشترك لمشروع ربط مدن كردستان العراق بشبكة اتصالات موحدة حديثة يتضمن ربط بدالات الهاتف في مدن أربيل ودهوك والسليمانية مع بعضها بعضا وعن طريق موجات المايكرويف. هذا ومن المقرر أن تباشر الملاكات الفنية المختصة قريبا بتنفيذ هذا المشروع الحيوي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الشعبي في تركيا أنه قرر الانسحاب من الانتخابات النيابية العامة والمقرر إجراؤها في الثالث من الشهر المقبل. مراسلنا جان لطفي معكم الآن من إسطنبول.
أعلن زعيم حزب الديمقراطي الشعبي مراد بوزلاك أنهم قرروا الانسحاب من الانتخابات النيابية العامة المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر المقبل. جاء ذلك في نص البيان الذي أعلنه سكرتارية الحزب الديمقراطي الشعبي لوكالة أنباء الأناضول يوم أمس، الذي اتهم الأحزاب اليسارية التركية باستغلال أهداف حزبهم، موضحا أن وسائل الإعلام التركية تعمل على مغالطة الرأي العام التركي وتعكس صورة حزبه على أنه حزب للأكراد وله روابط عضوية مع متمردي حزب العمال الكردستاني، وأن حزبه قرر الانسحاب من الانتخابات بعد ضغوط السياسيين اليساريين والصحف التركية على أساس أن حزبه يتحد مع النخبة الإسلامية ضد الجيش ويهدف إلى ممارسة أعمال تهدد الجمهورية التركية العلمانية. من ناحية ثانية، أكد بوزلاك أنه ضد الادعاءات التي تقول أن حزبه كان السبب وراء حصول انشقاق داخل حزب السعادة الذي أسسه مقربون من نجم الدين أربكان وحزب العدالة والتنمية القوى الصاعدة التي تقدم نفسها كقوة معتدلة، وتتوقع استطلاعات الرأي العام التركية أن يحتل حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى في الانتخابات القادمة. والجدير بالذكر أن حزب حدب هدد بالحل من قبل السلطات التي تتهمه بإقامة روابط عضوية مع حزب العمال الكردستاني. ومن ناحية ثانية، تباين الآراء بشأن وضع حزب الشعب الديمقراطي قبل أن يعلن انسحاب حزبه من الانتخابات بخصوص التحالف مع حزب آخر لفوض الانتخابات الذي لم يستبعد التعاون مع حزب السعادة. وفي الانتخابات التشريعية والبلدية التي أجريت في عام 1999 لم يتمثل هذا الحزب في البرلمان لعدم تجاوز عتبة 10% من الأصوات الضرورية على المستوى الوطني، لكنه فاز بسلسلة بلديات في الجنوب الشرقي ذي الغالبية الكردية. من ناحية ثانية، قال مراد بوزلاك إن انسحاب حزب حدب من الانتخابات لا يعني بشكل قطعي عدم دخولهم إلى الانتخابات، فالممثلين لحزبهم يحق لهم الدخول إلى الانتخابات مع أي حزب يساري آخر، وهم أحرار في اتخاذ قراراتهم السياسية. وعلى صعيد آخر، اتهم مراد بوزلاك الأحزاب اليسارية الكبيرة في تركيا من دون أن يذكر اسم حزب معين بالعمل على زعزعة الحركة اليسارية في تركيا، معلنا تحديه لهم في الانتخابات القادمة، ومضيفا إن رفاقه في الحزب هم من أنصار العدالة والديمقراطية، وإن حزبه ليس فقط حزب كردي بل إن حزبه يخاطب كافة أفراد الشعب التركي، مضيفا إن مبادئ حزبه لا يتعارض مع مبادئ الأحزاب التركية الأخرى الذي يركز بشكل أساسي على بناء دولة القانون والحريات والديمقراطية الحقيقية في تركيا. وأكد على إنه ينتظر من الحكومة التركية تنفيذا حرفيا للإصلاحات السياسية التي أقرها مؤخرا مجلس الأمة التركي، والتي ألغت عقوبة الإعدام ورفعت القدر عن استخدام اللغة الكردية في وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية الخاصة. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
مؤسسة ستراتفور معنية بمتابعة الشؤون الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، بغية دراستها وتحليلها وإصدار نشرات دورية حول ما تتوقعه من تطورات مقبلة في هذه الشؤون. ولقد أصدرت المؤسسة أوائل الأسبوع الحالي تحليلا بعنوان الهجوم المضاد المقبل في الجدل حول العراق، تتناول فيه المواقف المتباينة المؤثرة في سياسة الإدارة الأمريكية تجاه العراق. وإليكم فيما يلي مستمعين الكرام أهم ما ورد في التحليل ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق في دور الفكر والنشر. تتوقع ستراتفور أن المجموعة المؤيدة للحرب ضد العراق ضمن الإدارة الأمريكية إثر تراجعها العلني الأسبوع الماضي عن إصرارها على الحرب ستعود الآن إلى شن هجوم مضاد على منتقديها. ويعتبر التحليل أن تراجع المجموعة التي يتزعمها وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفوفيتس لابد من اعتباره تراجعا تكتيكيا وليس هزيمة استراتيجية، بل لابد من اعتباره تراجعا تكتيكيا ينذر بإيقاع معارضي الحرب على العراق في فخ لا مخرج منه. ويوضح التحليل أن ثلاثة تيارات مختلفة التقت الأسبوع الماضي لإجبار مجموعة دعاة الحرب على التراجع، وهي مجموعة صانعي السياسة الخارجية في الحزب الجمهوري التي تم تعبئتها من قبل وزير الخارجية كولين باول، والقادة الأوروبيين والدول العربية وبالأخص السعودية ومصر. صحيح تقول ستراتفور أن مجمل هذه الضغوط أسفر عن تراجع مجموعة رامسفيلد وولفوفيتس، ولكن هذا التراجع يشكل بحد ذاته تحديا لكل هذه التيارات الضاغطة.
لنبدأ حسب التحليل بالوزير باول وحلفائه، ومن بينهم مستشار الأمن القومي السابق برينت سكوكروفت وقائد القوات الأمريكية إبان حرب الخليج الجنرال نورمان شوارزكوف ووزير الخارجية السابق جيمس بيكر. إذ من المهم أن ننتبه إلى أن أي منهم لم يعارض غزو العراق من حيث المبدأ، فلقد تركزت تعليقاتهم على ضرورة الامتناع عن هذا الغزو خارج نطاق التحالف المناوئ للإرهاب إذا كان الأمر سيؤدي إلى القضاء على هذا التحالف. ويوضح التحليل أن سلامة التحالف هو ما يشغل هذه المجموعة وليس غزو العراق بحد ذاته، ويؤكد بأن هذا الموقف يعتبر نقطة ضعف في المواجهة بين هذه المجموعة ودعاة الحرب. فالغاية من التحالف حسب التحليل هي تفعيل السياسات، وإذا وقف التحالف في وجه التنفيذ الفعال للسياسة فإنه يجعل بذلك فائدته مشكوكا فيها. لذا فإن موقف دعاة الحفاظ على التحالف سيتعرض استنادا إلى التحليل إلى الحجة القائلة بأن الرضوخ دون نقاش إلى رغبة التحالف لا بد من اعتباره تصرفا ساذجا، إذ لا بد لأي تحالف من خدمة هدف ما وإلا تحول إلى فخ. ويمضي التحليل إلى أن السند العسكري الذي يرتكز إليه موقف رامسفيلد وولفوويتس يتمثل في كون ثورة الحاصلة في مجال خوض الحروب تتيح شن الحرب على العراق دون الاعتماد على حلفاء إقليميين أو أوروبيين، فهما يعتقدان أن التقنيات الجديدة ستمكن القوة الجوية وقيادة القوات الخاصة الأمريكيتين من القضاء على نظام الرئيس العراقي صدام حسين دون الاعتماد على قوات برية ضخمة، وبالتالي دون الحاجة إلى قواعد في المنطقة.
أما المسؤولون في الجيش الأمريكي بمن فيهم الجنرال شوارتزكوبف فلا يصدقون بحسب التحليل صحة هذه الادعاءات التكنولوجية، ويعتبرون أن قوات برية ضخمة لا بد لها في نهاية المطاف من دخول العراق ودحر الجيش العراقي على الأرض، وهو أمر يعتمد في تحقيقه على شروط ثلاثة، وهي أولا بالنظر إلى حجم القوات الأمريكية ومواقع قواعدها فإن مشاركة قوات حليفة سيزيد من احتمالات تحقيق النصر. ثانيا وبما أن القوة المطلوبة ستكون مدرعة وكبيرة فلا بد لها من وجود دعم لوجستي كبير لها خصوصا في الموانئ البحرية القريبة. ثالثا بما أن الهجوم من الأراضي التركية سيفتقر إلى قوة الهجوم الذي ينطلق من الشمال والجنوب في آن واحد. وهكذا بحسب التحليل فإن حجج مؤسسة الجيش الأمريكي تؤيد وجود تحالف لكونه يوفر المتطلبات العملياتية وليس لاعتبارات سياسية أو مناخية. وتعتبر ستادفور في تحليلها أن القادة الأوروبيين باستثناء قادة بريطانيا وبعض الدول الصغيرة يواجهون احتمال وقوعهم في فخ من صنعهم، فهم يعترضون على العملية ضد العراق لسببين: الأول هو أنهم لا يرون الغاية من العملية، والثاني يتمثل في اعتبارهم أن الولايات المتحدة لم تستشرهم بشكل كاف. ويتوقع التحليل أن هذه الحجج سيكون لها مردود عكسي. ويمضي التحليل إلى أن رد القادة الأوروبيين على احتمال شن عملية عسكرية على العراق رد مزدوج، فهم لا يرفضونه فحسب بل يربطون مشكلة تنظيم القاعدة بأكملها بقضية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدين أن التقدم ضد القاعدة لا يمكن تحقيقه إلا بعد إيجاد حل للخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين. وبما أنهم على علم بحسب التحليل بأن هذه التسوية ليس من المرجح تحقيقها في المستقبل القريب، فإن موقف هؤلاء القادة يتمثل في عدم الشروع في مبادرات رئيسية في الحرب ضد القاعدة، خصوصا ما يتعلق منها بالعراق.
صحيح تقول المؤسسة أن الأوروبيين ومن يؤيدهم في واشنطن تمكنوا من تحقيق نصر في شأن العراق، فلقد حققوا لأنفسهم حق استشارتهم، ولكن أصبح عليهم الآن أن يخوضوا مشاورات عصيبة. أما الوزير باول فلن يكون في وسعه إجراء مشاورات صورية، ولن يحمل معه إلى الأوروبيين أي خطط جديدة من جورج بوش تخص الخطوات التالية في الحرب، إذ لم تزل خطوة الرئيس الأمريكي القادمة متمثلة في شن هجوم على العراق في الوقت الذي يبقى فيه مستعدا للإصغاء إلى الأوروبيين. ويؤكد التحليل أن هذا هو بيت القصيد، فحين يرفض القادة الأوروبيون مبدأ الحرب مع العراق ستطلب منهم الولايات المتحدة تقديم ما لديهم من خطط لمواصلة الحرب ضد الإرهاب. والحقيقة حسب التحليل هي ألا خطط لديهم، فالربط بين هذه الحرب والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني لا يتجاوز كونه وسيلة مماطلة. وهكذا تكون الولايات المتحدة قد فرضت مشاورات حقيقية على أوروبا، وسوف تخفق أوروبا في طرح مقترحات جادة بديلة للاستمرار في الحرب بشكل عام. ويعتبر التحليل أن المشكلة الجوهرية لدى الأوروبيين هي أن واشنطن تضع الحرب ضد القاعدة على رأس قائمة أولوياتها، وتخشى أن تتحول عملياتها إلى حرب خفية وطويلة تتخللها اعتداءات مفجعة تنفذها القاعدة. أما الأوروبيون فلا ينسبون إلى مشكلة القاعدة هذه الدرجة من الأهمية، وهو الأمر الذي سيجعل باول يعود من أوروبا بخفي حنين، وهو ما سيحرمه أيضا من قدرته على شن هجوم مضاد جديد ضد صقور الإدارة مثل الذي شنه خلال الأسبوعين المنصرمين.
وتتوقع ستراتفور أن الشيء ذاته سيحصل مع السعودية، إذ سيؤكد بوش خلال لقائه هذا الأسبوع مسؤولين سعوديين بأن الحرب ضد القاعدة لا يمكنها انتظار تسوية للمسألة الإسرائيلية الفلسطينية. ثم سيطلب بوش استنادا إلى التحليل من السعوديين تقديم مقترحاتهم حول سبل استمرار الولايات المتحدة في مواجهتها مع الإرهاب، إلا أنهم لن يكون لديهم ما يقترحونه من خطط. وتقر المؤسسة في تحليلها بأن هذه النتيجة ليست حتمية، فمن المحتمل أن يتقدم المسؤولون الأوروبيون والسعوديون بخطة ما لمواصلة الحرب ضد القاعدة، ولكنها تعتبر في غياب مثل هذه الخطة أن واشنطن سيكون في وسعها التأكيد بأنها أجرت المشاورات الشاملة المطلوبة، وبأنها لم يبق أمامها بالتالي إما تحديد الحرب في عمليات خفية أو أن تتجاهل احتجاجات حلفائها ماضية في توجهاتها بمعزل عنهم.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.
أعزائنا، معكم الآن إسماعيل الفروتي وأغنية آه لو تحملني قدمي. Thank you.
تحملني قدم رفضتك كل العشاق واخذتك بين ذراعي فكرينا جموح الاشواق لو تحملني قدم رفضتك كل العشاق واخذتك بين ذراعي فترين جموح الاشواق لكن لم تجرح من ذاك وتدعني بركان ذاك لكن كم تجرح من ذاك وتدعني بركان ذاك لو دارت بعض من حمم لو دارت بعض من حممي لن تهمت كل الآفاق
لن تهمت كل الآفاق